السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس باستكمال القواعد، قواعد السلف في منهج الاستدلال، منهج التلقي والاستدلال، أي الاستدلال على مسائل الدين، وهو منهج سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه وعمل به سلف الأمة إلى يومنا هذا. وقد وصلنا إلى القاعدة الرابعة، والآن استعرض بسرعة ما سبق. قلنا أول قاعدة في منهج التلقي والاستدلال أن مصادر العقيدة، مصادر الدين، هي القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع السلف الصالح. وسبب تقرير أن الإجماع إنما هو مبني على الكتاب والسنة. ثم القاعدة الثانية أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، ولا يفرق بين أحد الأحاديث وبين متواترها، لأن العبرة بصحة الإسناد. والدين، أي يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قامت على الإسناد. والقاعدة الثالثة، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها، وذكرت أمثلة ذلك بأن المقصود في ذلك أنه لا يجوز الاستدلال بالنصوص إلا برد بعضها إلى بعض، فآيات القرآن يرد بعضها إلى بعض، وترد إلى أيضا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وترد أيضا إلى أسباب النزول ونحو ذلك مما هو المرجع في فهم النصوص. فهم السلف الصالح ابتداء من الصحابة ومن بعدهم حجة، لأنهم نقلة الدين، وهم الذين ساروا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة، وهي التي وقفنا عندها، أن الدين كله قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى شيء من الدين يمكن أن يستدرك بزيادة أو نقصان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى الدين بتحريم الابتداع أو بالنهي القاطع عن الابتداع، فقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في الحج أشهد الصحابة على أنه بلغ، وقال: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. والله عز وجل بيّن ذلك في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بناء على هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الدين كله من خلال القرآن ومن خلال سنته القولية والفعلية والتقريرية ومنهاج النبوة، فعلى هذا ليس لأحد أن يحدث شيئا من الدين زاعما أنه مما يتعبد به أو يشرع به ما لم يشرعه الله. وكذلك ليس لأحد أن ينقص من الدين شيئا بدعوى اختلاف الزمان أو اختلاف المكان أو اختلاف الحال، فالدين باق كامل لا نقص فيه. ثم القاعدة الخامسة، وهي اللي نتناول فيها الأمثلة من الحج، القاعدة الخامسة أن مبنى التلقي والاستدلال التسليم، أي التسليم لله عز وجل. والتسليم تسليم القلب والجوارح، التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قلنا ظاهرا بمعنى أن الإنسان يعمل بما بلغه مما يقدر عليه ويستطيعه من أمور الدين، فأمور العقيدة كلها مستطاعة، كل ما بلغك من أمور الإيمان وفروع الإيمان وقضايا الدين العلمية وأخبار الغيب مما صح فيجب قبوله والإيمان به، وكل ما بلغك من أعمال الدين الأمور العملية يجب أن يعمل منه المسلم ما يستطيع، لا يكلف الله إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن مع التسليم بأن كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حق وأنه يجب قبوله والعمل به، ظاهرا بمعنى إظهار شعائر الدين كلها أركان الإسلام وما يتفرع عنها، وباطنا بمعنى أن يسلم القلب مصدقا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وراضيا بما حكم الله به، وكذلك أن يكون مستعدا للعمل. فالتسليم يقوم على التصديق والرضا والإذعان والقبول. ولذلك المنافقون حكم الله بكفرهم لأنهم أذعنوا ظاهرا أو أسلموا ظاهرا ولم يؤمنوا باطنا. بناء على التسليم لا يعارض شيء من القرآن أو صحيح السنة بالعوارض الأخرى، لا بالذوق ولا بالهوى ولا بالمصادر التي تعتمد عليها الفرق وأهل الأهواء، مثل ما يزعمون أنه عصمة الأئمة، قصادة قداسة الشيوخ، الكشف، الذوق، الوجد، هذه كلها من مصادر الضلالة، لأنه ليس للدين مصادر إلا القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القياس لا يرد في أمور ثوابت الدين والعقيدة، مع أن القياس يعتبر من وسائل استنباط الأحكام من النصوص، لكن لا نعني بذلك أن القياس يأتي بتشريع جديد ولا بدين جديد، لا في العقيدة ولا في الأحكام. فعلى هذا فلا يجوز في مسائل الدين أن نأتي بأمر من أمور الدين بقياس أو ذوق أو هوى أو مراعاة رغبات الناس. الناس لا يقررون في الدين حقا ولا يبطلون ما أمر الله به وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لو استعرضنا نماذج التسليم لوجدناها من أوضح ما تكون في شعائر الحج. فالحج أولا استجابة لنداء الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام ولسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، فهم نادوا بالاستجابة لأمر الله بالحج. فالمسلم إذا توجه للحج فإنما سلم أمره لله واستجاب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء. ثم بعد ذلك المرور بالمواقيت، الحاج والمعتمر لا يتجاوز المواقيت إلا بالاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون الإحرام من تلك المواقيت، إلا من كان من داخل مكة من أهلها أو ممن أقام فيها فإنه قد يشرع له أن يحرم بالعمرة من الحل، وذلك تخفيف على من كان في مكة بألا يكلف بالخروج إلى المواقيت. أما من كان من خارج المواقيت فمقتضى التسليم ألا يمر بميقات من المواقيت وهو قد عزم على الحج والعمرة إلا بالإحرام والتلبية. ثم من معاني التسليم والاستجابة لأمر الله عز وجل التزام الثوابت والأوامر الشرعية بالتجرد أولا من اللباس المعتاد، ثم لباس الإحرام الذي يتساوى فيها الحجاج، وهو لباس ينقل المسلم من حاله التي كان عليها في لباسه ومما يشعر به من الرفاهية والحشمة التي تزيد عن حد أحيانا المعتاد، ليلبس لباسا متواضعا وموحدا بين جميع الحجاج وهو لباس الإحرام. فهذا فيه معنى التسليم والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم مظاهر التسليم. ويبقى الحاج في لباس إحرامه إلى أن يقضي نسكه على ما ورد في الشرع، ما ورد في السنة. وحسب التفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أهل العلم، ثم بعد ذلك التلبية، وهي التلبية تعني إعلان الإذعان لله عز وجل من المسلم في قلبه وجوارحه حينما يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أستجيب لك ربي، أستجيب لك ربي لندائك بالحج. ثم يهل بالتوحيد بالتلبية وبالبراءة من الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وهذه براءة من كل أنواع الشرك، سواء شرك الجاهلية الأولى أو جميع أنواع الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وكان يقول في مشاعر الحج وشعائره في كل مقام يعلم فيها المسلمين، يقول خذوا عني مناسككم، فكان مما عمله البراءة من كل أعمال الجاهلية، فقد خالفهم فيما يعملون من المشاعر التي تخالف شرع الله، وكذلك من الشعائر التي تخالف شرع الله، وشرع الدين الحنيف الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. وكل ذلك مبني على إخضاع المسلم للتسليم لله تعالى والتسليم لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كذا بقية الحج. ومن أبرز معالم التسليم، من أبرز معالم التسليم الأعمال التي هي غير معتادة، وأيضا لا يعرف لها تعليل مباشر، إنما هي استجابة لأمر الله ولحكم غالبا لا يعلمها إلا الله، مثل تقبيل الحجر الأسود كما قال عمر بن الخطاب: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني أقبلك لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بمعنى أنه بنى تقبيله الحجر على التسليم، وإلا فالمسلم لا يرى فائدة ظاهرة إلا الفائدة الإيمانية التي تنغرس في القلب والتي ترسخ في عواطف الإنسان المسلم ومشاعره في الاستجابة لأمر الله واستجابة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: مسيرة الحج. مسيرة الحج هي عبارة عن مسيرة دقيقة متقنة، لا يوجد في أنساك الأمم وعقائد الأمم ما يضاهيها ولا يقرب منها مهما حرصوا على الإتقان. حينما يبدأ المسلم بالطواف بالكعبة ثم السعي بين الصواف والمروة، بين الصفا والمروة على نحو دقيق بزمنه وبمكانه وبحاله وبمسافته، وما يتخلل ذلك من الأدعية والأعمال والصلوات وسائر الشعائر والمشاعر. ثم بعد ذلك الانتقال إلى المشاعر، إلى عرفة في وقت محدد مرسوم وعلى هيئة مرسومة محددة، لا يملك المسلم فيها إلا أن يكون مستجيبا لله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الإفاضة إلى مزدلفة، ثم الإفاضة من مزدلفة على نحو محدد في الزمان والمكان، وعلى نحو أيضا بديع يجد فيه المسلم المتعة وطعم الإيمان وطعم الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من خلال ما يؤديه. ولذلك الذين وفقوا لفقه الحج وتدبر معاني الحج نجد عندهم نشاطا لا يجدونه في سائر أعمالهم في أيامهم العادية في غير الحج. تجد الإنسان الذي لم يعتاد يمشي كيلومتر في اليوم أو في الأسبوع إذا عزم على المشي بين هذه المشاعر وهي أكثر من 10 كيلومترات نجده يجد نشاطا ومتعة وقوة. واسألوا من جربوا. لماذا؟ لأن قلبه يرقى إلى الصلة بالله عز وجل، لأن قلبه ومشاعره وعواطفه ترقى، فربما لا ينسى التعب والنصب، وذلك من أسباب الإعانة من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم التسليم الكامل. ثم بعد ذلك مثلا رمي الجمار، نحن نرمي الجمار على نحو بديع متقن لا نتجاوز الزمان والمكان والحدود والعدد ونحو ذلك، وفي ذلك تربية للمسلم على الاستجابة والتسليم أولا، ثم تربية للمسلم على الإتقان والانضباط. ولو أن المسلمين استجلوا دروس الحج في جميع حياتهم وأمورهم لاستقامت أمورهم، ولكان لهم من العزة ما وعد الله به عباده المؤمنين. وهكذا إلى أن يختم المسلم حجه فيذكر الله عز وجل ويستغفر الله. ومسألة الاستغفار يحسن التنبيه إليها، وهي أن نجد أن الله عز وجل يعني أمر في كل أمر ذي بال كالصيام والحج وسائر الأعمال بالاستغفار بعدها. الإنسان يقوم بعمل صالح ثم يستغفر بعد الصلاة، بعد الحج، بعد الصيام، فما فقه ذلك؟ من يستنبط؟ قد ذكر ذلك أهل العلم، لأن عمل المسلم وعبادته لا تخلو من نقص وتقصير مهما بلغ من الإتقان، فلا يخلو عمله من نقص أو تقصير، فيؤمر بالاستغفار بعد كل عمل ذي بال من أجل أن الله عز وجل يتم له عمله بأن يغفر له ما حصل منه من نقص أو تقصير. من قواعد منهج التلقي والاستدلال في الإسلام أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، فلو نظر العاقل بعقله إلى أعماله في الحج وهي من أبرز وأوضح الأمثلة على التطبيق للتسليم لوجد أن العقل السليم فعلا يجد حكما وفوائد عظيمة من الاستجابة لأمر الله في أعمال الحج، يجدها في نفسه وفي قلبه وفي عقله وفي جسده. إذن ونجد هذا في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي جميع أعمال الإسلام سواء فيما أمر الله به أو فيما نهى عنه. فالعاقل إذا تدبر شرع الله عز وجل وجد من الفوائد الظاهرة ما يكون به الإسلام التسليم والاستجابة لأمر الله، ويجد أيضا من الفوائد غير الظاهرة ما له شواهد وقرائن في أحوال الناس. قد لا ندرك حكم الله في كل شيء، وما يخفى علينا أكثر مما يبدو لنا، لكن العقل السليم فيما يبدو له يجد أن شرع الله عز وجل جاء لمصالح العباد في الدارين في الدنيا والآخرة، جاء تحقيقا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح، بمعنى أن الإنسان إذا أوتي عقلا سليما متجردا من الهوى مستجيبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم تدبر أوامر الله ونواهيه وجد أنها توافق فطرته، توافق الفطرة وتوافق مصالح العباد، ولذلك لا يتعارضان. يعني بمعنى أنه لا يمكن الشارع يأتي بشيء ينافي العقل السليم، والعقل السليم لا يمكن أن يتوقف أو يتردد في شرع الله. نعم هناك أمور لا يدركها العقل، لكن هذه الأمور التي لا يدركها العقل نجد أن العقل السليم مسلم لأن الله حكيم عليم. فإذا عرف حكمة الله وعلمه علم أن ما شرعه الله لا شك أنه الخير وأنه مصالح العباد، سواء أدرك الحكمة أو لم يدركها، لأنه أصلا مستجيب لأمر الله ومسلم، ولأنه أصلا مقتنع بحكمة الله وتدبيره في خلقه وبرحمة الله بعباده. فما دام مقتنع، إذن حتى لو لم يتعرف على أحكام على حكم الشرع فإنه عارف ابتداء وانتهاء أن كل ما شرعه الله فهو حكمة ومصلحة. وهذا من معاني التسليم، من معاني التسليم أن تعلم أن الله عز وجل عليم خبير حكيم لطيف بعباده. فإذا خفيت عليك مصلحة من مصالح التشريع أو حكمة فأنت مسلم أصلا، لأن الله لم يشرع شيئا إلا فيه مصالح للعباد، وأنك لا تدرك أغلب هذه المصالح. ولذلك ينبغي للمسلم أن دائما أن يروض عقله وقلبه للتسليم بشرع الله، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه الشبهات والإشكالات على دين الله، وكثرت فيها الاعتراضات على دين الله. والذين حكموا عقولهم في الأزمنة الماضية كثير منهم أخيرا سلم بأن حكمة الله لا تدرك، وأن كثير من حكم الله لا يحيط بها الإنسان، وأن الذين عارضوا بعض دين الله زعما منهم أنه لا يعقل وقعوا في نقض التسليم، فهذا إثم عظيم قد يصل للكفر وهو الغالب، أو أن كثير منهم يتراجع ويتوب. هناك مثال على امتحان الناس وامتحان المسلمين بالتسليم لله عز وجل، هي أمثلة كثيرة، من ضمنها الحديث المشهور جاء في البخاري وغيره سمى حديث الذباب، منه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليرفعه، في بعض الألفاظ: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. العجيب أن العقلانيين من بعض المعتزلة والجهمية وبعض الأدباء وبعض ضعاف الدين كذبوا هذا الحديث وهو صحيح، صحيح الإسناد، وطعنوا في البخاري وفي أحاديث البخاري بمثل هذا الحديث. بل بعض من ينتسبون للسنة وقع في قلوبهم مرض وقالوا هذا الحديث وإن كان صحيح الإسناد إلا أن المتن لا يصح. بناء على شيش؟ قالوا لا يعقل، لأن هذه حشرة مستقذرة، كيف تغمس في السوائل ثم ترفع؟ وأخيرا قبل عقود قليلة، ربما 40 سنة أو قريب منها، لفت نظر بعض المستشرقين وبعض الأطباء الغربيين، لفت نظرهم الحديث، فأخضعوا العملية هذه للمختبر، للمختبرات، فغمسوا الذباب، لكم الكرامة والمسجد والملائكة، غمسوه كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا بالمجهر أمرا عجيبا، أن الذباب أولا إذا غطس يغمس جناحه الأيسر ويرفع الأيمن بغريزته، فالجناح الأيسر فيه بكتيريا ضارة، الذي ينغمس في الماء أو في السائل، والجناح الأيمن فيه بكتيريا تقتل البكتيريا الضارة في نفس اللحظة، تقع معركة وينتهي الأمر بسلامة هذا السائل. فغمسوا الذباب كله فوجدوا البكتيريا النافعة في جناحه الآخر تعدم وتفتك بالبكتيريا الضارة في نفس اللحظة، فيصبح السائل نظيفا طيبا طاهرا. فوقع مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرون، وابتلي ضعفاء الإيمان وأصحاب النزعات الفلسفية والذين خرجوا عن حد الاعتدال في قبول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشكوا في دين الله وفي الإسناد وفي أهل الحديث، وشكوا في أمة السلف، وقعوا في مثل هذه المعضلة التي لا تغسل إلا بالتوبة. هذا نموذج على التسليم، وأن العقل السليم الصريح المستجيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يسلم بما ثبت به الشرع سواء أدرك أو لم يدرك. ولذلك هناك أناس يعني قديما وحديثا يوردون الشبهات على أعمال الحج، ويقولون ما معنى أن نعمل كذا، وما معنى أن الإنسان تحدد له أماكن وأزمنة وأحوال على هيئة لا يتعداها. هذا أشبه، يقولون بزعمهم، هذا أشبه بالطقوس الوثنية، وهذا من مرض قلوبهم، وإلا فهذا دين الله عز وجل. القاعدة السابعة: طبعا تبع للقاعدة الماضية، هناك إرشاد من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه السلف الصالح إلى اليوم، وهو أنك أيها الإنسان إذا توهمت أو صار في خاطرك شيء عن أمر ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت يجب أن توازن هذا الشيء الذي جاء به الدين قطعا، ما الذي يعارضه؟ أليس خواطر وأفكار عندك؟ طيب أيهما الأصل وأيهما المعتمد وأيهما المرجع، دين الله أو خواطرك وأوهامك؟ لا شك خواطرك وأوهامك هي التي تتهم، فعليك أن ترجع إلى الأصل والدين، وأن تقول آمنت بالله، وأن تسلم لله عز وجل، وتطرد أوهامك وخواطرك التي أحيانا تعجز عن إدراك شرع الله، وتقول آمنت بالله وآمنت بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسلم لله وتذعن فتسلم. لأن الإنسان عقله طيار يعيش في الأوهام ويعيش في الخيالات، وهو عقله، العقل إن نزل إلى الواقع فقد يعني يسلم، وإذا هام في الأوهام، إذا هام العقل الإنسان في الأوهام والخيالات لا يصل إلى نتيجة بل يهلك. ولذلك من أسباب هلكة الفلاسفة خصوم الأنبياء هم أنهم أطلقوا لعقولهم التفكير في الخيالات والغيبيات، ففكروا بالله عز وجل بغير علم فقالوا على الله بغير علم، وفكروا في الغيبيات بغير علم فقالوا بالغيبيات بغير علم. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن عقولهم ستدرك الشاهد والغائب، والعقول لا تدرك إلا ما تشهد، العقول لا تدرك إلا ما تشهد، أما الغيبيات فلا طاقة للعقول بها. الإنسان فيه من الغيبيات ما لا يدركه، ولنجعل العقل نفسه هو الحكم، عقولنا الآن التي فينا، هل منكم من يدرك كيفية عقله؟ أنا أسألك وين عقلك؟ أكيد أكيد بعقلك، عقلك كله راسك. لماذا خاطب الله العقول القلوب؟ أم على قلوب أقفالها؟ هو عملية مشتركة بين القلب والعقل، لكن هل تدرك كيف يتم العقل؟ عقلك هذا هل تدرك كيف يتم؟ إذا كان العقل ما أدرك نفسه فكيف يدرك الغيبية الأخرى؟ ثم إذا قلنا كما يقول بعض الفلاسفة وبعض المعجبين والمغرورين والله العقل يحكم كل شيء، نقول عقل من؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل سعود ولا عقل فلان؟ ها؟ عقل من؟ كل واحد من عقله، ويا ويلك تمس قناعات فلان أو فلان يثور عليك بعقله وقلبه ومشاعره. إذن يا أخوان فعلا مسألة أنه نقدس العقل هذا وهم. نعم العقل نعمة من الله عز وجل، نعمة، والعقل هو سبب، هو يعني وسيلة التكليف، لكن العقل له حدود وضوابط، والدين دين الله الكامل، والعقل خلق الله الناقص. فهل نكافئ أو نقارن بين الكمال، كمال الله وكمال كلامه وكلام وكمال وكمال كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بأوهام العقول وخيالاتها في الغيبيات وفي أسرار الدين؟ لا، ولذلك لا يشرع الدين إلا الله، وليس للعقول دخل في تشريع الدين. العقول تجتهد، نعم، وهذه نعمة من الله عز وجل، العقول تجتهد على ضوء ضوابط الدين، وليس كل صاحب عقل يسوغ له أن يجتهد كما يشاء، فالاجتهاد له شروطه وضوابطه التي يعرفها العلماء وطلاب العلم، وإلا لخبط الناس وخرجوا عن دينهم، لأن كل من اجتهد بغير أن يملك شروط الاجتهاد لا شك أنه سيقع في الهلكة ويوقع غيره، كما قال عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وفي آية وفي قراءة أخرى صحيحة: إلا الله الراسخون في العلم. وحملت الآية على معنى والآية الأخرى على معنى، كله صحيح. إذن نعود للقاعدة السابعة، وهي صحيح حسنت، نعم، لأن الشيطان فعلا ينزغ يوحي إليك، يدفعك إلى الأوهام، يدفعك أن تقول على الله بغير علم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أي والله هذه أعظم حصانة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وتوهيمه. نعم، ويستعيذ بالله من أوهام الشيطان. أي والله، فاستعذ بالله. نعم أحسنت أحسنت، هذه فائدة عظيمة. سابعا، يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وفي سائر أصول الدين وقواعد الدين الكبرى وأركان الدين، لأنها عقيدة، وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس. كيف؟ يعني الآن مما يقول به بعض المثقفين وبعض المستشرقين وبعض، لا يسمون كثيرا من أصول الدين بأسمائها. فمثلا الصلاة يقولون رياضة بدنية، هي اسمها الصلاة، نعم يتحقق بها رياضة بدنية أو نوع من الرياضة، لكنها هي رياضة للقلب، وهي أوامر ونواهي على هيئة في أعمالها وأقوالها وهيئتها لا يجوز تجاوزها. فالصلاة هي صلة بين العبد وربه أولا، فالحيدة عن اسمها الصلاة إلى ما يقتضى الدين. ثم العدول عن تسمية الزكاة إلى تكافل اجتماعي، هي فيها تكافل صحيح، لكن اسمها الزكاة وسمى الله الزكاة، سماها الله الزكاة. الحج يعني عهدنا خاصة فترة من الزمن كانت وسائل الإعلام تعبر الحج بأنه المؤتمر الأكبر، نعم هو يتحقق فيه معنى من معاني جمع المسلمين بما يشبه المؤتمر، لكن نسميه الحج. قالوا الأمر معروف أن المنكر، هذه كلمة يقولون يعني كما نقول صعبة على بعض الناس، إيش النهي عن المنكر؟ فلنسميه الشرطة الدينية، الشرطة الدينية أو البوليس الديني. ولذلك هناك ناس ينادون الآن بما ما في داعي نقول الأمر المعروف ولا داعي نقول الأمر النهي عن المنكر، لأن هذا يعني تشمئز منه نفوس العصاة. بينما الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية الأمة بسبب هذا الشعار العظيم، بل أصل العظيم من أصول الدين، وحتى تطاولوا حتى إلى أسماء الله عز وجل صفاته، فسموها بغير ما سمى الله به نفسه، ووصفوا الله عز وجل بغير ما وصف الله به نفسه، وسموه بأسماء أخرى، وأنكروا بعض أسماء الله وصفاته أو أولوها. وهذه ما سموه من جديد هي من الألفاظ البدعية، وقد تكون كفرية. فعلى هذا أصول الدين الكبرى سواء كانت علمية مثل أصول الإيمان، ونسيت أمثل لكم في أصول الإيمان، أصول الإيمان لما بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. على سبيل المثال، كثير من المثقفين تبعا للغربيين، وبعض أيضا المتكلمين من بعض الفرق، يعدلون عن اسم الملائكة إلى أوصاف أخرى. مثلا يقولون نوازع الخير في الإنسان، نوازع الخير في الإنسان، هذه هي الملائكة. ليس هناك خلق اسمه الملائكة، الخير الموجود في فطرة الإنسان هو الملائكة. وبعضهم زعموا أن الملائكة إناثا، والله عز وجل نفى ذلك وأنكره. ومنهم من يعني قال عن الملائكة قولا مثل قولهم بأنهم يعني مجرد الأخيار من البشر، الأخيار من البشر هم ملائكة. وهذه قال أحد الكتاب في تفسير له اسمه تفسير سورة الجن، وهو مؤلف معاصر. شوف كيف يعني الخروج على الألفاظ الشرعية. قال الجن هم ضعاف البشر، الفقراء والمساكين اللي يعيشون في أطراف الأحياء وفي العشاش وفي الغيران، هؤلاء هم الجن. والشياطين هم رجال الأعمال وكبار القوم والتجار والسلاطين، هؤلاء هم الشياطين. شو كيف يعني حرف دين الله تحريفا كاملا، وعدل عن الألفاظ الشرعية إلى ألفاظ من عنده. وهذا كثير في المعاصرين، وهذا أكثر ما يقصد به إخراج الناس من الاعتقاد السليم إلى الأوهام والخرافات وما عليه الأمم الضالة. هناك شيء يسمى الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة هي العبارات التي تعطي معنى صحيحا لكنها ليست عبارة شرعية. يعني على سبيل المثال في أسماء الله، في صفات الله عز وجل، قال كثير من المؤولة والمعطلة بنفي الجهة عن الله عز وجل أو بإثبات الجهة كما عند المشبهة. كلمة جهة لم ترد في الكتاب والسنة، يعني لم يرد وصف الله عز وجل أنه في جهة على هذا اللفظ، إنما ورد أن الله عز وجل مستوى على عرشه، وأنه فوق سماواته سبحانه، وأنه العلي. فنقول لمن نفى الجهة أو أثبت الجهة، ماذا تقصد بالجهة في حق الله؟ إن قصدت بالجهة أن الله علي على خلقه فوق سماواته مستوى على عرشه، فنعم، لكن ما نسميها جهة، سميها العلو كما جاء في الكتاب والسنة. وإن قصدت بجهة ما يقصد المشبهة وضلال الأمم من المقصود بالجهة أن الله يحصره جهة من خلقه، فتعالى الله، الله أعظم وأجل من ذلك. إذن هذه تسمى ألفاظ مجملة، إذا وردت نفصل فيها ونقول إن كان القصد المعنى الصحيح فنعترف بالمعنى الصحيح، لكن لا نقر اللفظ المبتدع، وإن كان القصد باللفظ المعنى الباطل فنرده. وقالوا ذلك في أحوال القيامة وفي الميزان وفي الصراط وفي غير ذلك. فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد. القاعدة الثامنة: العصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة، معصومة من أن تجتمع على الحق. ما معنى في مجموعها؟ يعني بمعنى أن الأمة ولله الحمد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وإلى قيام الساعة لا يمكن أن يجتمعون على ضلالة وبدعة. مثال، أحد منكم يضرب مثال من البدعة المشهورة عند كثير من المسلمين؟ ها؟ يعني بعض بدع القبور، مثلا الطواف بالقبور، هذه بدعة إذا تعبد بها فهي شرك، ليس كذلك؟ طيب هل كل المسلمين يطوفون بالقبور؟ إذن لا تجتمع الأمة على ضلالة. ها؟ والمولد كذلك، المولد بدعة لا شك أنه بدعة، لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين ولا القرون الثلاثة الفاضلة. والعجيب أن أول من شرع المولد الباطنية، ثم يتبعهم كثير من المسلمين إلى اليوم ويغضبون إذا قلنا في المولد شيء وينفعلون. نقول هاتوا برهانكم. لكن الشاهد، هل كل المسلمين يعتفلون بالمولد؟ إذن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، يبقى منها ولو القليل على الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي، طائفة من طوائف كثيرة. وحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، الطائفة المنصورة، أهل الحق، أهل السنة والجماعة، ذكر الافتراق، قال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، التي على السنة واحدة من 73. كم نسبة واحدة إلى 73؟ يعني بمعنى أنه لا يلزم أن الأكثرية هم على الحق. يجيك واحد مثلا في بعض البدع يقول: والله أغلب المسلمين يفعلون ذلك. يعني كنا في الحج كثيرا ما نرى تعلق بعض الحجاج ببدع لا أصل لها، يذهبون إلى أحجار وأشجار وغيران ويتعبون أنفسهم ويضعون فيها الصدقات ويضعون فيها الخرق، وأحيانا بعضهم تفوته المشاعر والشعائر وهو يركض في الجبال على الأشجار والأحجار، بل بعضهم تفوته عرفة التي هي الحج، نسأل الله السلامة. فهذا تعلق ببدعة، فنقول لمثل هؤلاء: لماذا تفعل كذا وكذا وهذا خلاف السنة؟ يقول: شوف كثر المسلمين، شوف الحجاج يفعلون. طبعا يقصد يرى مئات وعشرات أو آلاف، فيظن هؤلاء أكثرية ويظن أن الأكثرية لازم تكون على الحق، والأمر ليس كذلك. ما يلزم، العبرة بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اتفق غالب الناس على شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتفقون كلهم عن المسلمين، لكن لو اتفق غالبهم على شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد دليلا على مشروعيته. بل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما أحادها، أحاد الأمة، فيقع منهم أخطاء، بل لا معصوم إلا واحد، وهو من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما أفراد الأمة، الصحابة، التابعين، العلماء، ما يسلمون من زلات. ولذلك ما من عالم إلا وتكون له زلة، ولا ينقص ذلك من قدره، لكن يأبى الله أن تكون العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يقال فلان معصوم فيهلك الناس باتباعه بغير بصيرة. وإلا فعلماء الأمة هم مرجعها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وبين أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا العلم. فإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء فلا شك أن العصمة في مجموعهم مع مجموع الأمة لا في أفرادهم، لكن المسلمين يتفاضلون، فأفضلهم علماءهم ولا شك، وهم قدوتهم، وهذا من سنن الله ومن منهج الدين إلى قيام الساعة. وما استهانت أمة أو طائفة بعلمائها إلا وتقع فتنة، ولا تقع إلا وتقع في فتنة. ومن القواعد التي يجب أن تفهموها اليوم أنه ما من أحد يقدح في ذمم العلماء وينقص من قدرهم ويسقط مرجعيتهم إلا إذا لم يتب يصاب بفتنة. واستعرضوا الناس من حولكم، إذا لم يتب يصاب بفتنة في الدنيا قبل الآخرة، والواقع يشهد بذلك منذ أن استهانت الفرق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في الفتنة الكبرى التي وقع فيها السيف إلى يومنا هذا، وقع فيها السيف على الأمة إلى يومنا هذا. أحدها حتى العلماء ليسوا معصومين، وما اختلف فيه الأئمة من العلماء والمجتهدين وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة بالضوابط الشرعية. ليس لكل أحد أن يعارض العالم بمزاجه وبفهمه للكتاب والسنة، بل عندما يختلف العلماء المرجع الكتاب والسنة من قبل العلماء أنفسهم، من قبل أفرادهم، على ضوابط الاجتهاد وشروط الاجتهاد. ليس للعام وطويل بالعلم وأشباههم أن يجعلوا عقولهم ويجعلوا أنفسهم حكما فيما يختلف عليه العلماء، بل الحكم من العلماء، والعلماء ولله الحمد لا يزالون هم أسباب سلامة الأمة في دينها ودنياها. إذا رشدت الأمة والتفت إليهم وصدقت في مرجعيتهم، ويتبع ذلك أيضا الالتفاف على أئمة الأمة وسلاطينها بالسمع والطاعة بالمعروف، وجمع الشمل حولهم، وحفظ أمن الناس أموالهم وأنفسهم وأعراضهم تحت سلطان مسلم. مرجعه الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد الأمة، وهذه مسألة مهمة مما يقع فيه كثير من المتعجلين وكثير من الشباب العاطفي الذي عنده قصور في الفقه والفهم والتجربة، أنهم يتتبعون زلات العلماء فيسقطونهم، مع أن الأصل أن العالم إذا وقع في زلة لا تقبل منه زلته ويرجع إلى العلماء الآخرين، لكن لا يسقط ولا يجار عليه ولا ينقص من قيمته وقدره. وإلا فلو أن زلات العلماء توجب إسقاطهم لما بقي أحد، ولما بقي للأمة مرجع. فحتى وإن كثرت أو تعددت الزلات عند العالم فإن ذلك لا يعني إسقاط قدره والتنقص من حقه، بل يجب الدعاء له واحترامه، ويجب أيضا حفظ مرجعية الأمة فيه، لئلا ترجع الأمة إلى رؤساء جهالة أو إلى مرجعية جاهلة كما بدأت بوادر ذلك اليوم، فصار الناس حيص بيص وتفرقت أهواؤهم. وأغلب أسباب ذلك هو إسقاط حقوق العلماء وإسقاط حقوق الولاة. لعلي أكتفي بذلك وأترك الفرصة لمن لديه تعليق أو سؤال فيما بقي من الوقت. أتوقع أنه تكون هناك أسئلة مكتوبة لكن ما وزعنا عليكم أوراق. نعم، في شيء؟ ها؟ إيه؟ لا هو التبرك من الأمور التبرك بالأشياء من الأمور التوقيفية. ما معنى التوقيفية؟ يجب أن نرجع في التبرك إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتبرك بشيء لم يتبرك به النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التبرك بتشريع أو يأمر به في ذلك. فمثلا هناك أزمنة مباركة العمل فيها مضاعف بموجب النص، أيام رمضان ولياليه، أيام عشر ذي الحجة ولياليها، ليلة القدر، هذه ورد النص ببركة العمل فيها، العمل فيها على المشروع أيضا ليس على غير المشروع. كذلك في الأماكن ورد تفضيل الصلاة في البيت الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والزيارة كذلك، زيارة البيت الحرام وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة بيت المقدس، نسأل الله أن ينقذه من براثن اليهود. نعم سأتكلم عنها. كذلك من الأشياء ماء زمزم، هو ماء مبارك وردت فيه النصوص، يعني ما ورد في حديث العجوة وما ورد كذلك، يعني هذه أمور بعضها بركة محدودة وبعضها بركة مطلقة، وبعضها بركة في الأعمال، وبركة بعضها بركة في الاستشفاء. فالقرآن كله شفاء وبركة، الدعاء بركة لأن هذه وردت بها النصوص. فمن هنا يجب أنه لا نعدي البركة إلى أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإلا إذا فتح الباب وقع الناس في التعبد لغير الله بكثير من الأمور كما هو حاصل الآن. نعم نعم أحسنت. البدعة ليس فيها، هذا سيأتي في الدرس القادم، لكن أوجز جواب للسؤال. البدعة ليس فيها حسن. لماذا؟ لو أردت أن أقرر يعني بالبداهة والفطرة، الشيء الحسن أليس هو الذي أمر به الشرع؟ هل يمكن أن يسمى بدعة؟ إذا ما في بدعة حسنة. أيضا البدعة، هل يمكن تكون البدعة حسنة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة، وكل محدثة في الدين بدعة. فإذا كان البدعة كلها ممقوتة والسنة كلها محمودة، إذا لا يمكن أن يكون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. لكن بعض أهل العلم في الأحكام من باب التجوز، من باب التجوز ومن باب البدعة ما يسمى بالبدعة اللغوية، إنهم سموا يعني اضطراد الحسنات والصدقات بدعة حسنة. يعني مثلا قديما ما كان عند الناس الوسائل الحديثة للصدقة، الآن إنسان يتصدق بسيارة، يتصدق ببرادة، هل البرادة موجودة في القرون الأولى؟ فبعض العلم سميها بدعة حسنة، هي بدعة من حيث أنها من محدثات الصناعة، بدعة لغوية لكن ليست بدعة شرعا. لو كانت بدعة شرعا لما كانت حسنة. فاختلط على بعض الفقهاء وبعض أهل العلم الفرق، عدم التفريق بين البدعة اللغوية، يعني كل ما نحن فيه الآن من مبتدعات الدنيا، هذا المسجد بشكله وبزخرفه وبإنارته وبفرشه من مبتدعات الصناعات، فهل نقول هذه الفرشة بدعة لأنها صناعة مبتدعة؟ لا، من ناحية الشرعية، من ناحية الشرعية ليست بدعة. أما البدعة اللغوية فلا قيد لها. فعلى هذا أقول شرعا في العقيدة في ثوابت الدين ليس هناك شيء اسمه بدعة حسنة. إن كان بدعة فليس حسن، وإن كان حسن فليس ببدعة. هذه قاعدة مضطردة تصدقها بل تضبطها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإسلام دين متكامل لا يجزأ، وأول ما بدأت التجزية على ألسنة الفلاسفة وغلاة الصوفية، فسموا قسموا الدين إلى الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن، وهذا باطل. كذلك يعني تجزئة الإسلام بأن يكون هناك إسلام سياسي وغير سياسي، إسلام اقتصادي وغير اقتصادي، إسلام اجتماعي وغير اجتماعي، إسلام ديمقراطي وغير ديمقراطي، كل هذا من البدع المحدثات، لأن هذا يعني حصر الدين في جانب من جوانب الحياة، ولا شك أن هذا من يعني مصادمة حكم أحكام الله عز وجل. نعم. إيه هذه لها قصة، ودائما الأشياء تربط بسياقاتها، كما أن نربط الآيات والأحاديث بأسبابها، آيات القرآن اللي لها أسباب تربط بأسبابها. كذلك قصة عمر بن الخطاب حينما أراد أن يعيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح، لما أراد أن يعيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، جادله بعض الصحابة، فكان من باب المجادلة قال ذلك الصحابي إنها بدعة، يعني أنك بدعتها بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. بعد أن قال عمر نعمة البدعة من باب مشاكلة اللفظ باللفظ، ومن باب أنه يقصد البدعة اللغوية، وإلا فكيف يقول عمر نعمة البدعة بمعنى في العقيدة والدين والعبادة؟ ما يقصد هذا، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل لفظ عموم، وبدعة نكرة، كل بدعة ضلالة، ويقول كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمر رضي الله عنه والصحابة أمامه يعلمون ذلك، فلو كان قصده البدعة الشرعية لما أقره الصحابة على الأقل، لأنه قد يزل عمر لما وافقوه. لكن هذا شيء. الشيء الآخر، نفرض أن عمر رضي الله عنه وهم وقال نعمة البدعة، لكن نرجع إلى الأصل، أليس سنها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها فلما خاف أن تفرض توقف، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل تفرض؟ انتهى التشريع. القصة واضحة، لكن أهل البدع يتعلقون بالقشة، ومن قديم وإلى الآن يدندنون على هذه العبارة. ولنفرض فرضا قاطعا أنها حدثت من عمر بقصد البدعة، فهل يعارض قول عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر؟ وحاشاه أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يخطئ أبو بكر؟ ألم يخطئ عمر؟ ألم يخطئ عثمان؟ ألم يخطئ علي؟ فلو فرضنا أنه افتراضا على مبدأ الذين يؤيدون البدع، افترضنا أن عمر قصد المعنى الشرعي، هل نطيع في ذلك؟ وحاشاه، لكن هذا افتراض نتفق عليه وإياهم. نعم. ها؟ الأمر يسير حقيقة في دعاء الاستفتاح، ورد بألفاظ، فما أي لفظ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لك أن تقول به، فأنت تأكد من أي لفظة، وألفاظ الاستفتاح كثيرة، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. نعم. في سؤال آخر؟ لا، ليس كل بدعة تخرج بالملة، بل كل ما وقعت فيه الفرق الإسلامية، ما هو لك الفرق التي تدعي الإسلام وليست مسلمة، لا، الفرق الإسلامية كله بدع، كل ما وقعت فيه الفرق بدع، سواء بدع في أسماء الله، بدع في صفات الله، بدع في العبادات، بدع في الأحوال، بدع في يعني الشعائر، كل ما ابتدعه الفرق مما لا يخرج من الملة فهو سمى بدعة، بمعنى من كبائر الذنوب. البدع التي لا تخرج، نعم البدع نوعان، في بدع تخرج من الملة مثل دعاء غير الله، أو طلب الغوث من الأموات، طلب جلب النفع ودفع الضر ممن لا يملك، هذه بدع شركية. لكن أقصد عموم البدع التي فيها تمسح، فيها يعني ما يسمى بالزيادة في بعض العبادات، أذكار لا تشرع، هيئة بعض التعبدات إلى آخره، التعلق بالأشجار والأحجار على سبيل التبرك لا على سبيل الشرك، التبركات البدعية والتوسلات البدعية، كل هذه بدع. وأكثر ما يقع فيه فرق المسلمين هو من البدع التي لا تخرج من الملة، ليست بدع كفرية، وإلا لكفرت هذه الفرق. مع أنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره باتفاق أئمة السلف أن الفرق 72 ليست خارجة من الملة، وأنها تعامل معاملة المسلمين، لكنهم البدع يجب إنكار بدعهم والتحذير منها، ويجب نصحهم، ويجب يعني حماية عقول المسلمين وأعمالهم من بدع هؤلاء القوم. أما فيما يتعلق بكونهم من المسلمين، نعم هم من المسلمين، ويجوز التزاوج منهم والتوارث، ويدفنون في مقابر المسلمين ويصلى عليهم، إلا في حالات نادرة يقررها أهل العلم من باب الهجر أو نحو ذلك. نعم نعم تفضل. نعم هل يوجد؟ نعم لا يوجد خلل في دين الله. نعم صحيح، هو عليه حل، هي شعار قد يرفعه أعداء الإسلام الكفار، يسمون يعني الحكم بما أنزل الله، يسمون يعني الولاية والخلافة الإسلامية والإمارة الإسلامية إسلام سياسي، وهذا من التفريق. وأحيانا بعض المسلمين أيضا عندهم جهل وعندهم أهواء وتعلق بالشعارات، فعلي حال المسلم يجب أن يعتقد أن الإسلام دين الله شامل للسياسة والاقتصاد وجميع شؤون الأمة وجميع شؤون الحياة إلى قيام الساعة. فتجزئة الإسلام إلى سياسي وغير سياسي هذه حادثة، وهي من البدع الكبرى التي يجب على المسلم أن يتنبه لها. فنعود نقول السلام من ذلك أن نعتقد أن الإسلام دين شامل وأنه كامل، وأن هذه التجزئة كما أنها جاءت من الكفار وقع فيها كثير من المسلمين في كثير من مناحي الحياة في السياسة وفي غير السياسة. نعم أعد سؤالك لأنه بعيد أنت. هو كل وش الإشكال عندك؟ وش وجه المشكلة عندك؟ قصدك شوفوا علي حال كل فرقة تدعي أنها هي اللي تمثل الإسلام، كل فرقة سواء داعش وغير داعش، لكن كثير من الأمور ترى لو رجعنا فيها إلى التاريخ والذاكرة، إحنا عندنا في العصر هذا ضعف الذاكرة، إذا لم يكن فقدان الذاكرة عند كثير من الناس. أنا أريد أن أنقلكم بصورتين متقابلتين في أول التاريخ وفي عصرنا هذا بإيجاز. الخوارج متى خرجوا؟ أليس في عهد الصحابة؟ أليس يدعون الدين؟ تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقولون من خير قول البرية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج سيخرجون في آخر الزمان، نفس الخوارج الأولين، لكن يختلف المنهج والشعارات باختلاف الزمان. ما أقصد المنهج، تختلف الشعارات والدعاية باختلاف الزمان. فالخوارج هم الخوارج الآن وقبل الآن، هذا شيء. الشيء الآخر من باب الفائدة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج الأولين وأمر بقتالهم وأثنى على من سيقتلهم، كذلك ذكر الخوارج المتأخرين وأمر بقتالهم ووعد لمن قتلهم الجنة، وقال في البخاري وفي غير البخاري سيخرج أناس في آخر الزمان غير اللي في أول الزمان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقولون بقول الأنبياء والصالحين والصحابة وكبار الأمة، لكن قول، أما الفعل فشيء آخر. الشيء الثالث، هذه مكائد الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة تبتلى بمكائد الأمم. أول مكيدة من الأمم، أول عمل استخباراتي يشبه عمل داعش الآن، هو عمل ابن سبأ، ابن سبأ رجل يهودي يعني بمنتهى الذكاء والخبرة، واستطاع أن يدعي الإسلام وأن يدخل على أبناء المسلمين ويقسمهم إلى فئتين بعمل استخبارات متقن، ومعه أجندة. ابن سبأ معه فريق، هو أكبر رجل استخبارات في تاريخ الأمة الماضي. اشتغلوا على أبناء المسلمين مثل ما يشتغلون على داعش اليوم. الصورة تعود. فماذا فعل اليهود؟ هذا اليهودي راح يتحرى الشباب المتدين الغيور الممتلئ بالعاطفة، فقسمه إلى قسمين: أبناء العرب، أبناء الأعراب والبادية، جعلهم يتجهون إلى الغلو في الأحكام والغلو في المواقف لأن هذه نسبهم، فحرضهم على الصحابة وعلى عثمان بطرق عادية جدا تنفخ الشاب خلال دقائق: ألا ترى عثمان وزع الأموال على الصحابة؟ ألا ترى عثمان أعطاهم المزارع فقعدوا عن الجهاد؟ طبعا الكلام ما هو كله صحيح، هو كذب، وبعضه صحيح لكن يقلب. صحيح عثمان وزع الغنائم على الصحابة؟ أليس هذا حقهم شرعا؟ الشاب ما يعرف يجاوب، امتلأ ضد الصحابة، حتى وجد من هؤلاء الشباب الخوارج، هم كانوا يسمون كلهم السبائية. فصنف الخوارج بذر فيهم ابن سبأ الغلو والطعن في أئمة الدين، في أئمة الدين السياسيين وهم الخليفة ومن معه، أئمة الدين العلماء وهم الصحابة. أسقط مرجعية الصحابة وجعل الشباب لا يرجعون إلى الصحابة لأنهم يرون أنهم خذلوا الدين، وأنهم يعني نستطيع أن نقول مالأوا السلطان وداهنوا السلطان، كذا صراحة قايلينها صراحة كما تقول داعش اليوم. بناء عليه قتلوا عثمان احتسابا. أليس عثمان هو خيار الصحابة في ذلك الوقت وهو من المبشرين بالجنة؟ ويغنون بقتله إلى اليوم. ثم قتلوا طلحة وقتلوا الزبير غدرا غدرا. الزبير خرجوا معه في الصحراء يزعمون أنهم يأتمون به في الصلاة، فلما قام للصلاة قتلوه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبشر بالجنة، قتلوا علي وهو ينادي للصلاة الفجر. هؤلاء داعش، شو الفرق؟ دين، حرص على الدين وحرقة وغيرة واتهام للعلماء واتهام ذمم الأمة، ولا دين إلا لهم هم ولا دين إلا فيهم هم. معي؟ الصنف الثاني أبناء العجم. تعرفون في عهد عمر بن الخطاب سقطت فارس في 3 سنين، في 4 سنين كلها، ودخلت في الإسلام، ما بين من بقي على دينه ويدفع الجزية وما بين من أسلم صادقا ومنهم من أسلم ظاهرا. فتلقط ابن سبأ شبابهم ورباهم على تقديس الموروث، قال: أنتم أبناء أصحاب العزة الفرس، والفرس انتهت لا كسرى بعد اليوم، لكن بقي ميراث النبوة، فأنتم فقدتم الأكاسرة وفقدتم رجال الدين، لكن تجدوهم في آل البيت فعظموهم. فقدسوا آل البيت وأله علي وهو موجود، أله علي ابن سبأ ومن معه. قيل لعلي أن أناسا يقول أنك أنت الإله والرب، فصعق، أقول هذا؟ فنادى بهم فجمع بعضهم إليه والباقين هربوا منه ابن سبأ. هؤلاء من العجم وأبناء الفرس الذين ورثوا ديانات ماضية، فغرس فيهم ابن سبأ باسم الإسلام اللي هم الباطنية اليوم بفرقهم. فجاء بهم علي بن أبي طالب طائفة منهم، استنطقهم، قال: أتقولون هذا؟ قالوا: نعم. قال: إذن أقتلكم أو أحرقكم في النار. قالوا: إذن ما يفعل ذلك إلا الله، إذن أنت ربنا. فأوقد النار يستتيبهم أياما: يا جماعة اتقوا الله، سأعذبكم لأنكم هذا جزاؤكم، ارتدتم عن الدين. ويقعون في النار زعما منهم أنه ربهم وأنهم سينتقلون إلى الجنة. نفس الطبقة الموجودة الآن تعرفونهم، ما يحتاج أذكرهم. نفس الدين، فدين داعش ودين هؤلاء واحد، أسسه بن سبع، والتاريخ يعيد نفسه، تاريخ يعيد نفسه. لكن هل من معتبر؟ أنا أقول مع الأسف يا أخوان، فقدنا كثير من ذاكرتنا. ولو عدنا إلى التاريخ الماضي، الماضي القريب والماضي البعيد، لوجدنا نفس الوتيرة، نفس السلسلة، كلما ذهبت جماعة جاءت ورثتها جماعة أخرى. ومن آخر حلقات الغلو جماعة جهيمان المشهورة، المشهورة الذين وصل الأمر عندهم للحماس الدين وعارضوا علماء المسلمين وأسقطوا قيمتهم، ثم يبتليهم الله عز وجل بالدخول بالبيت الحرام، وتقع باقعة في البيت الحرام ما وقعت في التاريخ الإسلام 14 يوم أو ما يزيد، لم يطف طائف ولم يصلي صالي ولم يتعبد متعبد في البيت الحرام. الغلو نفسه، لكن صورته في داعش غير صورته عند جهيمان، غير صورته، والمنهج واحد والأصل واحد والمنبت واحد. قوم يرث بعضهم بعضا حتى لو ما شعروا. قد يقول قائل والله الشباب منهم ما يدرون أنهم ورثة للخوارج، ما يلزم يدرون، العبرة بالمنهج. هذا منهج الله عز وجل بيّنه، وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الغلو في الدين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هو سنة الله في خلقه، الأعداء دائما أعداء الأمة. إذا تهابوا أن ينتهكوها من خارجها سلطوا بعضها على بعض. هذه سنة الله في خلقه، ولا هي ما هي أمريكا وأوروبا والصين وفقط، هذه سنة الله بين الحق والباطل. يجب أن لا نتكلف في بحث أدلة وقرائن أنه الدولة الفلانية، هذه مسألة كفر وحق، مسألة حق وباطل، إسلام وكفر، سنة الله إلى أن تقوم الساعة. إذا ضعف المسلمون سلط الله عليهم عدوهم يفرق بينهم ويستريح ويتفرج، وهذه لها أمثلة في التاريخ، ليس قريبا وبعيدا، ليست جديدة، وهذه سنة الله في خلقه. ولن يعود المسلمون إلى عزهم ونصرهم إلا إذا اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينصرن الله ما ينصره. لا بد أن نعرف هذه الحقائق، وأن المسلمين سيبقون لعبة في أعدائهم إلى أن تجتمع كلمتهم أو كلمة أهل الحل والعقد فيهم، أو طائفة منهم تكون قوية عزيزة تجتمع على الكتاب والسنة. والمؤهل لذلك هم أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة مصابون بمرض التهارش، ويعني كلام بعضهم في بعض. لو سلموا لنصروا بالرعب، لو سلم أهل السنة مما بينهم من خلاف لنصرهم الله بالرعب قبل السلاح، مع أنه يجب عليهم أن يكون لديهم سلاح، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والقوة تشمل القوة المعنوية قبل القوة الحسية، والقوة المعنوية لا تكون إلا باجتماع الكلمة، بالتفاف أهل السنة على علمائهم وعلى ولاتهم، وترك التهارش، وأن يكون بينهم التناصح للتهارش والتعادي. وأقول متى ما تفطن أهل السنة لهذا الأمر فإن الله عز وجل سيجعل لهم حال من العزة والنصر والتمكين غير ما هم عليه. لكن يجب أن نتواصى يا أخوان، وأن ندعو الله عز وجل أن يجمع شملنا على الحق والهدى، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.